أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
بعد اتضاح البحث في نائب الفاعل وأنه حقيقة هو الفاعل ولكنه لما لم يسمى فاعل، يشرع الماتن ويتبعه الشارح في بيان كيفية انتزاع الفعل المجهول من الأفعال المعلومة. وهذا البحث حقيقة من الأبحاث الصرفية لا من الأبحاث النحوية، وحاصل الكلام فيه قد عرفنا أن هناك فرقا جوهريا بين الفعلين، أعني الفعل المتعد، الفعل المعلوم والفعل المجهول، وذلك لأن الفعل المعلوم يأخذ فاعله الأصلي، وأما الفعل المجهول فيأخذ فاعلا أيضا، ولكن هذا الفاعل يكون فاعلا بالعرب، ولذلك يقال إنه فاعلون، فاعل فعل لم يسمى فاعل. ففاعل المعلوم من فاعل غير مشروط بشرط، وأما فاعل المجهول فهو فاعل مشروط بأن لا يؤتى بالفاعل الأول الأصلي. وكيف كان؟ فحق الفعل أن يكون مفتوح الفاء، الفاء يعني مفتوح الحرف الأول، أن يكون على وزن فعل أو فعل أو فعل، وذلك لأن الفتحة أخف تلك الحركات، وذلك إذ الفتح لا يستلزم إخراجه من الفم أو لا يستلزم ظهوره أكثر من فتح الفم ولفظ النفس، فإنه يخرج مع مجرد فتح الفم، وهذا بخلاف كل من الضم والكسر، فإن الضم يحتاج إلى رفع الفك الأسفل، وكذلك يحتاج الكسر إلى خفض الفك الأعلى، وهذان على خلاف هذا التحريك الحركة الطبيعية للفم. واضح إذن؟ فالفتح لكونه يخرج بمجرد مد الصوت، وهذا بخلاف كل من الضم والكسر، فإن الكسر يحتاج معه إلى رفع الفك الأسفل إلى أعلى، والكسر يحتاج إلى خفض الفك الأعلى إلى أسفل، فكان الضم والكسر على خلاف الأصل، وهذا بخلاف الفتح فإنه كان أخف الحركات لذلك. وحيث كان الفعل كثير الدوران في الكلام، وحق ما يكون كثير الدوران في الكلام أن يوضع خفيفا، والخفة تتأتى بالفتح، فأتي بالفتح أو أتي بالفاء مفتوحة. هذا من جهة. فإذا أريد صياغة الفعل للمجهول عدل عن ذلك الأصل حتى يعلم أن الفعل المصوغ ها هنا ليس كالفعل المصوغ هناك، أو فقل حتى يعلم أن الفاعل الذي يذكر بعد هذا الفعل ليس فاعلا أصليا وإنما هو فاعل بالعرب. إذن فإذا أريد الخروج أو إذا أريد صياغة الفعل للمجهول وجب أن تتغير حركة الفاء من الفتح إما إلى الكسر وإما إلى الرفع. ولكنهم اختاروا تغييرها إلى الرفع، الضم، ضم مش الرفع، إلى الضم، اختاروا تغييرها إلى الضم، وذلك لما سيأتي. شوف، لأنهم قالوا أنه لو غيرنا فاء الفعل إلى الكسر فهذا فيه عدة أمور. الأولى أن الكسر من أصول الاسم لا من أصول الفعل، وذلك أن كثيرا من الأسماء قد وضعت مكسورة الأول، كما تقول عدة وسنة وغير ذلك.
يعني ذلك يجوز أنه يعمل لبس مع الفعل.
جيد، ولكن قد يقال أن من الأسماء ما وضع مضموما كذلك، فلما اخترتم الضم على الكسر؟ لذلك نحن قلنا سيأتي. طيب، فاختاروا الضم، ولكنهم حينئذ اختاروا الضم وجدوا أن الفعل المصوغ للمجهول ما زال ملتبسا مع الاسم، لأن من الأسماء ما يقع مضموما الأول، كما تقول أدد. طيب، فلذلك وجبوا أو أوجبوا فتح مش فتح الفتح، لا، أوجبوا كسر ما قبل الآخر. ليش؟ لأن ما يكون مضموم الأول من الأسماء يكون في العادة إما مفتوح الوسط أو مضمومه، ولا يكون مكسور الوسط، ولذلك ارتكب فيه ضم الأول وكسر ما قبل الآخر. هذا من جهة. من جهة ثانية هناك نكتة ذكرها البعض، قال لأن هذا الفعل الذي هو للمجهول لما كان على خلاف أصله ناسب أن يوضع على نحو يكون مخالفا، أن يوضع هذا الفعل على نحو يكون مخالفا للصليق ليدل على أنه ليس على نحو الأصل، وذلك بأن ينتقل من الرفع الذي هو تحريك الفك الأسفل إلى الأعلى، من الضم عفوا الذي هو تحريك الفك الأعلى، الفك الأسفل إلى الأعلى، إلى الكسر مباشرة الذي هو تحريك الفك الأعلى إلى الأسفل. فكأن هذا الانتقال من غاية الضم إلى غاية الكسر من دون مجاوزة حد أوسط يكون واسطة بين الضم والكسر وهو الفتح، إشارة إلى الطفرة التي هي مستحيلة وهي مخالفة للطبيعة أو للصليقة. فكأن هذا الانتقال إشعار بأن هذا الفعل قد وضع على خلاف أصله. واضح كيف صار؟ فهذا سبب آخر، ولذلك ضم فاء الفعل وكسرت عين الفعل. أي آخر فكرة النقطة الثانية؟
ضم الأول فهمت ليش؟ طيب. وكسر ما قبل الآخر كمان.
جد؟ هناك نقطة ثانية لكسر ما قبل الآخر. نعم، النكتة الثانية، شوف، هذا الفعل الذي هو للمجهول، الفعل المصوغ للمجهول، هو خلاف الأصل أو هو الأصل؟ هو خلاف الأصل، لأن الأصل أن يكون مصوغا للمعلوم، ولأن فاعل المجهول فاعل بالعرض لا فاعل وليس فاعلا بالذات، صحيح؟ جميل. طيب، فكأنهم أرادوا أن ينصبوا علامة على أن هذا الفعل خلاف الأصل، وذلك بأن ينتقل فيه من الضم الذي هو غاية إعلاء الفك إلى الأعلى إلى الكسر الذي هو إعلاء الفك، إنزال الفك إلى غاية الأسفل، صحيح؟ فهذا الانتقال في الفعل المجهول من الضم من الحد الأعلى إلى الكسر الذي هو الحد الأعلى الأدنى من دون أن يكون هناك وسط بين الضم والكسر يخفف مثلا العبء، يخفف العبء في النطق، شاك هذا الانتقال من غير واسطة كالطفرة، والطفرة مخالفة للطبيعة ومخالفة للقوانين الطبيعية، صحيح؟ فكأنهم أرادوا ضم الأول وكسر ما قبل الآخر إشعارا بأن هذا الفعل وضع على خلاف أصله، بدليل أو علامة كونه على خلاف الأصل أن النطق به على خلاف الأصل من غير طفرة. ولذلك غالبا ما تجد أن لا ينتقل من الضم إلى الكسر.
المقصود بالطفرة هون الطفرة الحقيقية لا
كانت طفرة.
لا
يوجد طفرة طبعا.
الطفرة هي الطفرة اللي وصل فيها الطفرة.
شيخنا تشبيه بالطفرة. لا يوجد طفرة. ولكن هذا بلا إشكال بلا إشكال أن المرور من الضم إلى الكسر بواسطة الفتح يخف بواسطة الفتح يخفف النطق ويسهله. أما الانتقال من الضم إلى الكسر مش قيل الآن سيأتي معك شوف أنت كيف ترفع فكك الأسفل إلى الأعلى مش ومباشرة عليك أن تنزل الفكين إلى الأسفل قيل واضح واضح أصل صعوبة النطق. صعوبة النطق من أن نشأت من أنك تحرك فكك الأسفل إلى الأعلى ثم بعده مباشرة ومن غير فاصل تحرك الفكين إلى الأسفل مش وهذا بخلاف مثلا قولة أو قويلة مش عفوا قبلة لنفترض هكذا مش قبلة شوف الآن لأنك لم تنتقل من غاية من أعلى السلسلة إلى أدنى السلسلة يوجد حد أوسط حد وسط بين المرحلتين هو الذي سهل النطق بالطرفين واضح فكأن هذا الانتقال من غاية الضم إلى غاية الكسر من غير وسط إشعار بأن هذا الفعل قد وضع يعني لأن هذا الفعل قد وضع أو هو قد جاء مخالفا للأصل فعطيت له علامات بنائية مخالفة للأصل واضح؟ هذا في الفعل الماضي طبعا لم نطيل البحث نحن حتى نصل إلى الفعل طبعا نرجع الآن إلى الفعل لماذا لم يوضع مكسور الأول؟ لأنه إن وضع مكسور الأول فإما أن يفتح فيه الأول إما أن يفتح عينه أو يضم أو يكسر وفي كلها مشكلة أما فتح العين فواضح أن عندنا من الأسماء ما يكون مكسور الأول مفتوح الوسط كما في السنة وأما مثلا مكسورة أن يكسر كلاهما فهذا غريب في اللغة أن يقع في أول الكلام وأما وكذلك الكلام في شو في المرفوع اللي هو الكسر الانتقال من الكسر إلى الضم ليش لأنه هذا أيضا له لا بس لكن هذا له نظير في الأسماء نسيت المثال نسيت صراحة يعني الآن هذا نوكله إلى المباحث الصرفية يعني جيد كيف كان وكذلك فعل وين فعل في المضارع فرفع الأول لما تقدم ولكنه لم يكسر ما قبل الآخر ليش وإنما فتح ما قبل الآخر ليش لأن كسر ما قبل الآخر في المضارع هو الأصل بالنسبة إلى الفعل المعلوم تقول يدحرج هذا على أصلي فلو طفت لأن من المضارع ما يأتي مضموم الأول ومفتوح ما قبل ومكسور ما قبل الآخر وهذا يكون على أصله على المعلوم لا مش بالضرورة لا الرباع كل الرباعيات هكذا واضح كيف لأن تفت لا يمكن فتح ما التزام وكسر ما قبل الآخر لأن من الأفعال المصوغة للمعلوم ما يأتي مضموم الأول ومكسور ما قبل الآخر فلا يحصل التمييز بين الفعل المعلوم والفعل المجهول كما في يدحرج متعدي يدحرج مجهول أو معلوم إذن فلا يمكن الالتزام بأنه في الفعل المجهول يكسر ما قبل الآخر ولذلك عدلوا عنه إلى شو؟ إلى الفتح ولم يعدلوا إلى الرفع لأن الرفع أثقل من الفتح فقيل يدحرج وقد تحصل بذلك أن الفعل إذا أريد الصياغة المجهول منه فتكون بضم أوله إن كان ماضيا وكسر ما قبل الآخر وبضم أوله إن كان مضارعا وفتح ما قبل الآخر طبعا بقي عند عدة تفسيرات يذكرها الشارح الآن نقرأ ولا ستأتي عدة قراءات أخرى
لا هذه الحالة اللي تكون ذكرتوها هذا علل يعني حنا ما حللها النحويين والصرفيين
شوف هذه طبعا علل صرفية مش علل نحوية
صرفية.
الصرف لم يوفق في التعليلات كما وفق به النحو النحو وفق بتعليلاته وتوفيقاته كانت جيدة يعني لا بأس وكثير منها تعليلات حكمية كما أشرنا فيما سبق ولكن في الصرف يعني كثيرا ما تكون القاعدة فقط التعليل ما كثيرا ما يكون التعليل لأجل حفظ القاعدة فقط لا لأجل كونه تعليلا حكميا واضح كيف؟ وإلا كثيرا ما نستطيع أن نشكل على التعليلات الصرفية. كيف كان؟ طبعا هلا في بعض الأمور مثل أن الأخف في بعض الأمور التي لا يمكن إنكارها، مثل أن الفتح أخف من الضم والكسر، هذا واضح أصلا، هذا وجداني، وإنما نحاول أن نقف على حقيقة ذلك السبب الذي جعل الفتح، نقول لأنه ينطلق الفتح، يصدر الفتح بمجرد مد الصوت، فلا تحتاج أنت إلى أعمال حركة، إلى مؤونة زائدة في الفك في أحد الفكين حتى يصدر الضم أو الكسر، هذا واضح، هذا الفتح أخف الحركات، هذا واضح مثلا. وعندنا أمور كثيرة يصح فيها مثل هذه التعليلات، ولكن نحن كما قلنا تعليلات الصرفية الصرفيون لم يوفقوا في تعليلاته، لأنه صعب جدا. ولذلك دائما القواعد الصرفية لها خرق، لها خروقات. كيف كان؟ قال وحاصله أن بناء الفعل لما لم يسمى فاعله، يعني بناء الفعل للمجهول، إن كان ماضيا بضم أوله وبكسر ما قبله آخره، كقولك في وصل ودحرج وصل ودحرج، أتى بمثال للثلاثي ومثال للرباع، قال ضم أوله وكسر ما قبل الآخر، ولم يقل مثلا ضم عينه وكسر شو، ضم فائه وكسر عينه، شاك ليش؟ لأن الرباعي، لأن الرباعي الذي يكسر فيه ما هو؟ هو لامه، لأنه دحرج على وزن شو؟ على وزن فعلل، فالذي يكسر هو لام الفعل. طيب، وإن كان في بعض الاصطلاحات قد يطلق فاء الفعل ويراد من فاء التفت، يعني يقال فاء الفعل ويراد من فاء الفعل ما قبل الآخر، واضح كيف؟ في بعض الاصطلاحات قد يستعمل هذا الاصطلاح، مش فاء الفعل، عين الفعل ويراد منه ما قبل الآخر، فيشمل مثل دحرجة، مثل الرافي دحرجة. طيب، ولكن الأصل أن دحرجة على وزن فعلل، فما قبل الآخر على وزن هو لام الفعل، ولكن اللام الأولى للفعل، فلذلك التزم ما قبل الآخر حتى لا يقع أي التباس. طيب، والحاصل أن بناء الفعل، وين اسم أن، وين خبره؟ وين اسم أن؟
اسم بناء.
طيب،
خبره لما لم يسمى فاعل شل جملة يسمى اسم،
مش لما، لما هي أصلا،
لما
هي، لما مش لما، لما مش لما، لما يعني للذي، ايه وين الخبر؟
شبه الجملة لما،
لا إن كان ماضي، هو إن كان ماضي،
يعني هيك انت وحاصله هو.
أنا
طيب سؤال بس قبل ما نكفي، قبل ما نكفي، ان لها حق الصدارة ولا لا اذا كانت شرطية؟ عم بسأل انا بس، شو الخبر؟ ان كان ماضيا يضم، يعني هي أصلها هكذا، وحاصله أن بناء الفعل بضم أوله، الجار والمجرور هو الخبر، بناء الفعل هو بضم أوله وبكسر آخره إلى آخره، فالخبر هو بضم، مش إن كان ماضيا بضم، شو خصني بإن كان ماضي؟ شو؟
يضم أوله، بضم أوله،
بضم أولي، ما رأيناها بالباء، نحن ما رأيناها بالياء أصلا، ما كنت أسمعها لما كنت عم بقراها، بس كنت عم بقراها قدين كن،
بس إن كان ما بين يضم أولي ويشرم قبل آخر نفس الشيء،
لا إذا قلنا يضم والخبر تفت، إن كانت يضم تصبح الجملة الفعلية في محل شو؟ في محل جواب الشرط، إن كان ماضيا يضم أوله، صح؟ فيخلو اسم إن عن خبر، وين الخبر حينئذ؟ لا هنا لا يصح بحسب المعنى، وهي ولذلك وحاصله أن بناء الفعل لما لم يسمى فاعله هو بضم، يعني كيف يكون بناء الفعل؟ بضم أوله وبكسر ما قبل آخره. ولذلك طب التفت، يضم أوله شو عنكر ويكسر ما قبل آخره؟ لا، بضم أوله وبكسر ما قبل آخره كقولك إلى آخره، واضح؟ أما لما لم يسمى فاعله إن كان ماضيا، هنا بتصبح شرطية مع علات الشرطية. فيها مثل معنى فيها معنى التقسيم أو معنى الظرفية أو معنى لا وهكذا تقريبا. طيب، وحاصله أن بناء الفعل لما لم يسمى فاعله إن كان ماضي، يعني هذه كأنها جملة اعتراضية، صح أن تكون شرطية ولكن جملة اعتراضية، بضم أوله إلى آخره. طيب، وإن كان مضارعا، اسم الله تكون غلي عنها، هل حاطت يضم؟ وإن كان مضارعا بضم أوله وبفتح ما قبل آخره كقولك في يضرب وينتحي، يضرب وينتحى. ينتحي على كم؟ رباعي أو خماسي أو ثلاثي؟ خماسي. فأتى بمثال للثلاثي وللرباعي فيعلم حال، وللخماسي فيعلم حال الرباعي منه. فإن كان أول الفعل الماضي تاء مزيدة، إن كان أول الفعل الماضي تاء مزيدة، شو يعني تاء مزيدة؟
زائد على الكلمة.
كيف بده يكون مثلا بالفعل الماضي وتاء مزيدة؟ التاء تدخل مثلا على المضارع أنيت،
تاء المضارع.
طيب، وكيف تاء المزيدة تدخل على الماضي؟ هو قال إن كان أول الفعل الماضي تاء مزيدة، كيف تكون التاء زائدة وهي في الفعل الماضي؟ وذلك مثل
تفاعل
وتفاعل. تقول ليش؟ لأن مثلا لنفترض تنزل، أصلها نازلة، فهذه التاء مزيدة، ولكن هنا التاء مش تاء المضارع التي يؤتى بها للدلالة على المضارع، هنا تاء مزيدة لقصد معنى من معاني الأوزان الفعلية، ميزان الصرفي، وزن ما هو على تفاعل غير معنى فعل. طيب، وهكذا، وتفاعل غير معنى تفاعل وهكذا. ولذلك قال فإن كان أول الفعل الماضي تاء، أو إن كان أول الفعل الماضي تاء مزيدة تابع ثانيه أوله أو أوله أوله تابع ثانيه، يعني الثاني هو الذي يتبع الأول، تابع ثانيه أوله في الضم كقولك في تعلم وتغافل وتدحرج تعلم وتغوفل عن الأمر وتدحرج في الدار. تعلم العلم وتغوفل عن الأمر وتدحرج في الدار. أتى لنا بالشو؟ بنائب الفاعل معه ونوع في ذلك. فنائب الفاعل فيه تعلم، شو هو
نائب الفاعل؟ العلم.
العلم هو شو؟ عبارة عن شو؟ كان في الأصل، كان في الأصل مفعولا به،
لأنه تعلم.
طيب، وتغوفل عن الأمر، هنا تعدت ولكن بالجار، شاك؟ إذن فنائب الفاعل والجار والمجرور. وتدحرج في الدار، لأنه لو بقي ثانية على فتحه لالتبس بالمضارع المبني للفاعل. ليش؟
لأنه كثير
لو تفت، لو أبقي الثاني على أصله، لو أبقي ثانية، لأنه لو أبقي ثانيه على فتحه شاك؟ اللي هو مثل شو؟ طفت. هو ماذا يقال؟ تدحرج، شاك؟ تدحرج. طيب، لو قال مثلا تدحرج، ترك لي آخر، طبعا نحن لا نبحث دائما، أن تدحرج، تدحرج، شاك؟ لالتبس فيما لالتفت، حتى يكون في التباس لابد أن يكون هذا المضارع تاليا لأداة نصب. ليش؟ لأن المضارع بعد أداة النصب يفتح آخره، صحيح؟ طيب، والمضارع حتى يقع التباس والمبني للمجهول من المضارع ماذا تقول؟ تدحرج، شاك؟ ما بعرف واضحة ولا؟ عفوا، احنا كلامنا في الماضي. لا لا كلامها في الماضي، وكلام هنا تدحرج تدحرج مش هيك؟ طيب في المضارع ماذا نقول؟
تدحرج
مش لا لا الأول مضموم الكلام، أنه لماذا بقى التفت لماذا ضم الثاني مش لماذا ضم الأول، ما الأول مضموم في كليهما مش هيك؟ إذن أنت ماذا تقول في في المضارع؟ تدحرج بضم الاثنين، بضم الأول والثاني مش هيك؟ طيب يقول لماذا وجب ضم الثاني؟ لأنك لو لم تضم الثاني لوقع الالتباس بين الماضي المصوغ للمجهول وبين المضارع المبني للمعلوم، لأنك في المضارع المبني للمعلوم ماذا تقول؟ تدحرج هي تدحرج أو تدحرج أنت مش تدحرج تفت هنا ضم الأول كما ضم في الماضي المبني للمعلوم، وكسر ما قبل الآخر كما كسر هنا تدح ريجا صحيح؟ طيب فيبقى عندنا سؤال أنه لا يقع الالتباس لأنك في الماضي أنت تقول تدح ريجا بالفتح شاك؟ وفي المضارع ماذا تقول؟ تدحرج أنت بالضم فلا يقع الالتباس. نقول لا يقع الالتباس متى؟ إذا كان المضارع واقعا بعد أداة النصب أن تدحرج أنت وهنا تدحرج إذا لم إذا ألغيت الضم لوقع الالتباس واضح. قال لأنه لو بقي ثانيه على فتحه لالتبس بالمضارع المبني للفاعل، وإن كان أول الماضي همزة الوصل تابع ثالثه أوله في الضم كقولك في انطلق انطلق، مع أنه نحن
كي همزة وصل مش همزة القطع مش
هيك. وإذا همزة وصل إذا بداية بابتداء الكلام شو بدك تقول؟ انطلق، إلا إذا في قبل مثلا حرف عاطف تقول وانطلق، همزة الوصل تثبت في أول كلام كلاهما يثبت في أول كلام، ولذلك قال كقولك في انطلق واقتسم واستحلى انطلق مش انطلق انطلق به واقتسم هنا لأنه يوجد الواو مثلا إذا خلينا جردناه من الواو اقتسم واستحلي الشراب، لأنك لو أبقيت ثالثه على فتحه لالتبس بالأمر في بعض الأحوال. ما هي هذه الأحوال؟ يلا فكر. لأنك لو أبقيت ثالثه على فتحه شو بتصير يعني؟ لأنك لو أبقيت ثالثه وهذا الذي أتبعناه ثم واضح له شو هن الذي أتبعناه بانطلق ما هو الذي تابع الطاء مش لو أبقيناه على فتحه شو بتصير كيف بدها تصير شو بتصير
انطلق
على فتحه
بالطاء
انطلق مش هي اصلا انطلق، فماذا تصبح الا لو ابقينا الطاء على فتحها انطلق مش طيب لا يقع الالتباس من جهتين لا يقع الالتباس من جهه انك في الامر ماذا تقول انطلق بكسر الاول، وماذا تقول هنا انطلق واحد. ثانيا الأمر يأتي شو مبنيا على السكون مش مجزوما. طيب والمضارع وهنا الماضي كيف يأتي مفتوح مفتوح الآخر، إذن وين الالتباس؟ لذلك قال في بعض الأحوال. هذه بعض الأحوال ما هي؟ أولا
إذا كانت الهمزة واصل،
ما هي الهمزة هنا دائما واصل، شو من الهمزة لا تكون قاطعة إذا وقعت في درج الكلام لشيء شو لشيء فتتبع له شاك وانطلق شاك مثلا تقول وانطلق ولكن يبقى عندنا أمر وانطلق لأن ذاك مبني مش مجزوم. الماضي كيف يجزم؟
نعم
كيف يجزم الماضي؟
بالوقف شان.
كيف؟ بالوقف. هذا هو الكلام.
هذا هو
الأصل. إيه هذا هو قلك مراده. بعض الأحوال لا، بعض الأحوال الوقف مع إتباع الهمزة الوصل لشيء آخر، يعني أن تكون أن تقع الهمزة في درج الكلام. واضح صار؟ قال لأنك لو أبقيت ثالثه على فتحه لالتبس بالأمر في بعض الأحوال. هذه بعض الأحوال ناظر إلى الجهتين، إلى الأول وإلى الآخر. أما الأول فلا بد أن تكون همزة الوصل شو واقعة في درج الكلام حتى تختصر من الكلام، لأن همزة الوصل لا تثبت في أول الكلام في درج الكلام، فتحذف فلا يظهر الفرق من الأول. ولا بد أن يوقف على شو الواقف، يعني أن تقف على هذا. نعم الواقف يكون بالسكت، أن تقف على هذا الفعل، فلا يعلم حينئذ الفرق لا من أوله ولا من آخره. وهذا هو مراده من بعض الأحوال. وإن كان الماضي ثلاثيا معتل العين، واضح شو يعني المعتل؟ يعني معتل العين. طبعا عند النحاة هناك اصطلاح للاعتلال، عند الصرف كما هناك اصطلاح آخر. المعتل عند أهل الصرف هو الذي يشتمل على حرف علة، ثم إن كان حرف العلة هو الأول فيقال معتل الأول مثلا، وإن كان الثاني فيقال معتل أجوف، وإن كان الثالث ماذا يسمى؟ معتل الآخر. لفيف مفروق ولفيف مقرون. شو هو المثال؟
المثال معتل الأول يمكن.
شو هو المثال؟ معتل مثال. نعم أحسنت، ممكن هكذا نصور. معتل الأجوف ومعتل الآخر هك اسمه. لا اسمه معتل الآخر، هذاك الذي له اسم، ذاك المعتل اللفيف الذي فيه حرفا علة، لفيف مفروق ولفيف مقرون. نعم ولكن هذا لا كلام فيه. إذن ليش؟ لأن أهل الصرف يبحثون في بنية الكلمة، فلا فرق عندهم بين أول حرف، بين الحرف الأول من بناء الكلمة وبين الحرف الثاني، في أن كلا الحرفين مشمول لبحثهما. كيف؟
ناقص معتل الآخر ناقص
ربما
الأول مثال.
طيب وأما النحاة، فغرضهم وين؟ هو الإعراب والبناء، والإعراب والبناء إنما يظهران على شو؟ على آخر الكلمة. ولذلك لفظة أصلا أصل اصطلاح المعتال لا ينطبق عندهم إلا على ما كان معتل شو؟ معتل الآخر. فإذا أطلق لفظ المعتل في كلمات النحاة لا، يعني قال الله هذا الفعل معتل أو هذا الاسم معتل، أريد منه الاعتلال في الآخر، وغيره لا يسمى معتلا إلا على نحو المجاز عند النحاة. ولذلك إذا أردت أن تأتي بمعنى الاعتلال في غير الآخر فلا بد أن تحدد، فتقول معتل العين أو معتل الفاء أو معتل اللام. ولذلك قال وإن كان الماضي ثلاثيا معتل العين، مش ثلاثيا معتلا، لأن هذا ينصرف عند النحاة إلى الآخر. قال وإن كان الماضي ثلاثيا معتل العين فبني لما لم يسمى فاعله، استثقل حينئذ فيه مجيء الكسرة بعد الضم.
استثقل ولا استثقل
هنا في عندنا واصل
بس
لو كانت قاطع دائما استثقل واضح دائما الكلام لسه في الواصل. فبني لما لم يسمى فاعله استثقل فيه مجيء الكسرة بعد الضم. ليش؟ لأنه يعني صار عندك أنت غير لزوم الانتقال من الضم إلى الكسر، عندك حرف علة شا؟ طيب بعد الضمة ووجب تخفيفه بإلقاء حركة الفاء، يعني فاء الفعل، ونقل حركة العين إليها كقولك هيا نجيب المثال، كقولك في باع. باع ما هو حقها أن تكون؟
بويعة. باع يبيع بيع
بويعة أو بويعة لمن كما سيأتي. مش مش رفع شو بيكون يا عم؟
مجاعة المطالع بتصير يبيعه
بايع. شو هو الأصل؟
ما هو ألقى حركة الباء
باع بترجع من الأصل هو الماضي، كيف بترجع للمضارع؟
بيظهر قصدي بيظهر الماضي
إيه يظهر جيد.
طيب
إذا بويعة أو بويعة
بس هي لما كب ألقى حركة الباء ونقل حركة الواء إليها صارت بويعة.
ليش مش بويعة يعني؟ يعني صحش بويعة يصح أو لا؟
لا بيعة
لحظة شو ليش
بيعة يعني
بويعة بويعة
بصوت ساعتها الشيخ على الخبرية قال لما يعطيها بيعة مش بيعة
عشان طفى.
لا لا شو الياء مش حرف علة؟ الياء كالواو في أنها حرف علة.
لا ما هي بس صغيرة لا بس يا شيخ بصوت للطفى
كيف؟
ضمي قبل. إذا اللي بعده مكسور.
يا أخي يعني سؤالي سؤالي سؤال غير هو كله. الآن هي باعة. هو يقول بويعة. سلمنا. لماذا لا يصح بويعة؟
مفيش
بويعة
بالصرف
مفيش. الأولى بويعة مش بويعة. لقول لك ليش؟
عشان هو قال بيع مش.
والله. مش بقرا عجليا. وإن كان الماضي ثلاثيا معتل العين فبني لما لم يسمى فاعله استثقل فيه مجيء. حلو الاجتهادات ولكن أن تكون مبنية على أصول وقواعد مش لمجرد أن. فبني لما لم يسمى فاعله استثقل فيه مجيء الكسرة بعد الضمة ووجب تخفيفه بإلقاء حركة الفاء ونقل حركة العين إليه كقولك في باع وقال بيع أصلها بيع فاستثقل هنا الانتقال من الضم إلى الكسر بسبب الياء.
شو أصلها بيع؟
بيع مثل قتلة خي مثل قتلة مش تقول باع بيعا فيظهر أن الياء هي الأصيلة. طيب في الماضي حقك أن تقول بيع لأن الكسرة لا يمكن أن تظهر على الألف فترد الألف إلى أصلها هي باعة. طيب هي تصبح بوئعة بوئعة ولكن هذا لا يصح. ليش؟ لأنه هذا يستلزم أن ينقلب الفعل إلى فعل آخر مش والكسر ولذلك نحن نقول الكسرة أو الضمة أو الفتحة المقدرة على الألف للتعذر. الألف لا يمكن أن تظهر عليها الحركة صحيح؟ طيب ولذلك لابد أن نرد هذه الألف إلى أصلها إما واوا أو إما وإما ياء يعني. وأصلها هنا شو؟ هي الواو لأنك تقول يبيع ولا تقول يبوع وتقول بيعا فيظهر الأصل فيظهر الأصل من تلك الانتزاعات المتعددة فتصبح فنعلم أن أصل الياء يا شيخ شو؟
أصل الواو غلط
يبيع وبيعا واضح؟ فتصبح التفت فتصبح بويعة وهنا على أصل كما تقول قتل الانتقال من الضام اللي هو في أعلى السلسلة إلى الكسر الذي هو في أدنى السلسلة ولكن هنا لخصوصية في أن أحد الحرفين شاك حرف علة فيستثقل ذلك أكثر من اللزوم شاك واللغة العربية يمتنع فيها الثقل فلذلك تلقى حركة الفاء يعني هذه الكسرة الياء يخلى لأنه الثقل وين ظهر على ذلك حرف العلة على حرف العل فيخلى من حركته وتنقل تلك الحركة إلى شو؟ إلى الأول فتقال فيقال بيعة واضح صار كيفية الاشتقاق؟ طيب كقولك في باع وقال بيعة وقيل وكان الأصل بيعة وقول فاستثقلت شو عندكم؟ على حرف علة بعد ضمة واضح مثل طيب فألقيت الضمة ونقلت الكسرة إلى مكانها فسلمت الياء من نحو بيع لسكونها بعد حركة تجانسها واضح شو يعني سلمت ليش لأنه صارت ليش لأن الياء يناسبها لأن الياء يناسبها الكسر فكسر ما قبلها يسلمها من ذلك الثقل بعد حركة تجانس واضح شو يعني المجانسة شاك لأنه ما من جنس واحد الياء كونهما الجنس واحد من أي جهة شو الجنس اللي هو أنك تحرك الفك إلى الأسفل بالنطق عند النطق بالياء وعند النطق بالكسر طيب وإلا هما مش نوعان لجنس واحد وانقلبت الواو ياء من نحو وانقلبت الواو ياء من نحو قيل لسكونها بعد كسرة بخلاف التفت قال حق أن تقول قويلة مش قويلة قويلة
صح.
ليش لأنك تقول يقول وقت تقول قولا مش قيلا ماشي طيب ولا طيب فكان حق أن يقول شو قولا قال لأنه انكسر لأنه بعد انكسار ما قبل الواو ناسب أن تقلب الواو يا فتصبح قيلة إذن فنفس ما أجريناه في باعة نجري في قال غايتنا في الأمر أنه في قال نجري أمرا زائدا شوف باعة حق أن تكون بوئعة ولكن بوئعة لا يصح فنرجع الألف إلى أصلها والألف والأصل الألف في باعة لياء بدليل بيعا ويبيع فتصبح بوئعة فيستثقل ذلك فتنقل الكسرة من الياء إلى القاف لأن نفس هذا الكلام في باعة لا يصح أن تقول في قال، لا يصح أن تقول قيل فنرجع الألف إلى أصلها، وأصل الألف هنا بدليل قولنا في المضارع يقول هي الواو فتصبح قيل، ومقتضى الأصل أن ننقل الكسرة إلى وين؟ إلى الأول فتصبح قولة. فلما انكسرت هنا هذا الأمر الزاد، فلما انكسرت القاف وهذا والواو حرف العلة من خصوصياته أنه يقبل شو؟ أن يبدل بغيره. طيب، فهذا الحرف لانكسار ما قبله ناسب أن ينقلب ياء فصارت قيلة. طيب، لسكونها بعد حركة، وانقلبت الواو ياء من نحو قيلة لسكونها بعد كسرة، فصار اللفظ بما أصله الواو كاللفظ بما أصله الياء. واضح؟ يعني لهذه الخصوصية الزائدة في قال، صار اللفظ يعني التلفظ بما أصله واو، اللي هو شو قال أصله واو، شاك كالتلفظ بما أصله ياء، اللي هو شو، اللي هو باع. يعني كان حق باع أن يقال فيها بيعة، وحق قال أن يقال فيها قولة، قولة، شاك. طيب، ولكن لهذه الخصوصية وهي انكسار ما قبل الآخر،
ليش قولة؟ ليش حد سكن الواو؟
لأنك مفروض أنت خليتها من الحركة وأنا قلت شيخنا.
أنت عم تبني على المجهول.
إيه شو عم بعمل؟
لا أنا بحكي، فكرت عم تحكي عن الأصل.
لا. هي كانت قولة. فاستثقل. فنقلت الضمة إلى الأول فصارت شو؟ قولة. مش قولة يعني. بلى قولة. قولة نقلت الكسرة إلى الأول فصارت قولة. لهذه الخصوصية وهي أن حرف العلة إذا انكسر ما قبله ينقلب ياء. صار لهذه الخصوصية الزائدة صار التلفظ بما أصله الواو كالتلفظ بما أصله الياء. واضح شو معنى هذه العبارة؟ طيب، وبعض العرب ينقل ويشير إلى الضم يأتي، والحمد لله رب العالمين.